فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، ثم أكثر الصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه وعرف أن نفسه يريد، فقال: نفديك يا رسول الله بأنفسنا وآبائنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب فسدوها إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. ودخل أبو سعيد الخدري على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة، فوضع يده فوقها فوجد حرارة جسمه من فوقها، فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك معاشر الأنبياء، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا وقف مكانك لا يسمع الناس، خل عمر بن الخطاب يصلي بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق، إذا وقف مكانك لا يسمع الناس، فأمر عمر بن الخطاب. فقالت ذلك حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صواحب يوسف. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة: ما وجدت منك إلا شر. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن كن صواحب يوسف، مراده أن عائشة كانت تخفي في نفسها الخشية من أن يتشاءم الناس من أبيها إذا رأوه واقفا في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي توفي فيه، فأخفت ما تريد. وهكذا فعل أيضا النسوة بيوسف عليه السلام، فأخفينا ما يريدنا وألبسنه بالتهمة. فصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس 17 صلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به ركعة ثانية، ثم قضى الركعة الباقية وقال: لم يقبض نبي حتى يأمه رجل من قومه. وكان آخر شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك بجزيرة العرب دينان. وقالت أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند الموت بالصلاة وما ملكت أيماننا. وتقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعته يقول في مرضه: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه ذاهب، وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها. وذكر ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام لما بقي من أجله 3 نزل عليه جبريل فقال: يا أحمد، إن الله أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك، وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك كيف تجدك. وكانت تلك عيادة من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وفي المرة 3 جاء في صحبته ملك الموت فاستأذن عليه فأذن له، ثم استأذن ملك الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض نفسه أو تركها، وأخبره أن الله أمره بطاعته في ذلك. فقال جبريل: يا أحمد، إن الله قد اشتاق إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبض يا ملك الموت كما أمرت. فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، هذا آخر موطئ لي من الأرض. فتوفي عليه الصلاة والسلام، وجاءت التعزية يسمعون الصوت ولا يرون الشخص: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فردوه، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي رضي الله عنه: أتدرون من هذا المعزي؟ إنه الخضر عليه السلام. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجته الملائكة، دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم في ذلك. فعمر رضي الله عنه أصيب بالخبل حتى صار يقول: إنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران حين غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. ولكن عمر اعتذر عن مقالته بعد أن رجع إليه عقله. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء وهو لا يتكلم. وأما علي فقد أقعد وعجز عن القيام. وأما عبد الله بن أنيس فإنه أصابه الضنى من المرض حتى مات. وهكذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها الضنى والحزن حتى ماتت بعده عليه الصلاة والسلام بعدة أشهر كما تقدم. فبلغ الخبر أبا بكر وكان في بيت له بالسنح، فجاء وعيناه تنهملان، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وتكلم الصديق كلاما بليغا بلغ نفوس المسلمين وثبت قلوبهم، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فسقط السيف من يد عمر رضي الله عنه وقال: لكأني ما سمعت هذه الآية قبل الآن، مع أني من أول من حفظها بعد نزولها. وكان عمر قال: لا يقول أحد أن رسول الله مات إلا قطعت رأسه. ولكنه لما سمع كلام الصديق سقط السيف منه وعاد إليه عقله، وتولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران، وحضر معهم أوس بن خولة الأنصاري. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ولكن جعلت لفائف وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام إدراجا. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم أحد، وفرشت له قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وآخرهم خروجا منه قثم، وأطبق عليه تسع لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه في محل فراشه، وذلك لما اختلفوا في المكان الذي يدفن فيه. فقال الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي يدفن حيث قبض. وقال علي رضي الله عنه أيضا أنه سمع ذلك. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه والذي كان فيه فراشه، ولم يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الغسل من ثيابه، بل غسلوه من فوقها وكانوا يدلكون والقميص تحت أيديهم. فأسنده علي إلى صدره، والعباس والفضل وقثم يقلبونه معهم، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله بيده. ولم يكشفوا له بدنا، لأن بدنه الشريف لو رآه إنسان مكشوفا لأصيب بالعمى. وقد حفر له القبر أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وعمله لحدا كحفر أهل المدينة للقبور. وذلك بعد أن فكر الصحابة كيف يصنع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه العباس رجلين، أحدهما لأبي عبيدة بن الجراح، وكان يحفر القبور شقا كقبور أهل مكة، وآخر لأبي طلحة رضي الله عنه، وقال: اللهم خر لنبيك. فحضر أبو طلحة قبل أبي عبيدة فألحد له القبر. ولما فرغ من جهازه يوم الثلاثاء، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين حين زاغت الشمس عن كبد السماء، قال علي: لقد سمعنا همهمة ولم نر شخصا، سمعنا هاتفا يقول: ادخلوا رحمكم الله فصلوا على نبيكم. ثم دفن عليه الصلاة والسلام من وسط الليل ليلة الأربعاء، وكانت مدة شكواه 13 ليلة. ولما دفن عليه الصلاة والسلام عاد الناس من دفنه، قال بعض أصحابه: والله ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وشعرنا بالتغير من وقتنا. وقال بعضهم: لقد أضاءت المدينة كلها حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ولقد أظلمت المدينة كلها حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا من دفنه استقبلتهم فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وتقول: يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان، يا فلان، أسمحت لكم نفوسكم بأن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت وهي ترثيه: اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة، أسفا عليه كثيرة الرجفان. فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مضر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه، صلى عليك منزل القرآن. وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عمه صلى الله عليه وسلم يرثيه أيضا: أرقت فبت ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تسيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا، يروح به ويغدو جبرائيل. وذا أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول. ويهدينا ولا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. قال المؤلف في هذا كله: ذكر وفاته عليه أفضل صلاة رب دائما وأكمل. توفي المختار عام أي وعمره صاج على المرضي. وقت الضحى في مثل يوم ولد فيه عليه الله صلى أبدا. وخير المختار في البقاء في هذه الدار وفي اللقاء لربه فاختار أن يلقاه صلى عليه الله ما أرقاه. ومدة السقم يد وقد دفن ليلة الأربعاء خير منوم. ودهش الأصحاب إذ مات النبي ولم يكن نثبات فيهم من أبي بكر وعمه الرضا العباس. وخطب الصديق خير الناس. فثبت القوم وجاء الخضير معزيا لهم على ما آثاروا. وغسل المختار في الثياب وولي الغسل من الأصحاب. علي والعباس بل وابناه قثم والفضل ومولياه. شقران مع أسامة وذكرا أوس بن خول معهم قد حضر. وكفن المختار في ثياب ثلاثة بيض بلا ارتياب دون عمامة ولا قميص ولا خياطة على المنصوص. بل جعلت لفائفا وأدرجا فيها عليه الله صلى مدرجا. وفرشت للمصطفى في القبر قطيفة حمراء دون نكر.